باسم الأب والابن والروح القدس الإله الواحد أمين. نكمل تأملاتنا سفر التكوين إصحاح 33. كنا مع قصة سهرة يعقوب وصراعه مع الملاك ملاك العهد اللي يعتقد أنه إلهنا ومخلصنا يسوع المسيح، اللي قال له لن أطلقك إن لم تباركني. وبعد نهاية اللقاء لقينا يعقوب بيقول نظرت الله وجها لوجه فنجيت نفسي. نقرا من أول إصحاح 33. ورفع يعقوب عينيه ونظر، وإذا عيسو مقبل ومعه 400 رجل. قسم الأولاد على ليئة وعلى رحيل وعلى الجاريتين، ووضع الجاريتين وأولادهما أولا، وليئة وأولادها وراءهم، ورحيل ويوسف أخيرا، وأما هو فاجتاز قدامهم وسجد إلى الأرض 7 مرات حتى اقترب إلى أخيه. فركض عيسو للقائه وعانقه ووقع على عنقه وقبله وبكي. ثم رفع عينيه وأبصر النساء والأولاد وقال ما هؤلاء منك؟ فقال الأولاد الذين أنعم الله بهم على عبدك. عاوز أبص للقصة دي من زاوية إزاي يعقوب نجح في امتصاص غضب عيسو، وإنه عالج الكراهية اللي في قلبه بمواقف كتير. لما واحد يكون شايل منك أو غضبان عليك بسبب مظبوط أو بدون سبب، أحيانا واحد يكون غضبان بسبب تصرف منك، هنا يعقوب كان مخطئ، وأحيانا في واحد يغضب على واحد بدون سبب حقيقي، يكون حد وشى بيه، يكون حد يعني أساء العلاقة بينهم. في كل الأحوال الموقف يحتاج إلى صلاة. يعقوب صلى كتير، وكأن الصلاة بتعمل حاجتين، بتدوب قلب الشخص المعادي وبتوسع قلبك انت عشان تحبه، بتحرك قلبه انه يرق وانه يبطل روح العداء اللي فيه، وده اللي حصل مع عيسو. في نفس الوقت اذا كان جواك شعور بالغيظ او الإدانة او رد الفعل الخطأ، هو ليه عاوز يعمل فيا كده، هو كمان غلطان، وكل ردود الافعال السلبيه دي، انت بتعالج نفسك، انت بتصلي فبتعالج نفسك وبتعالج الاخر بالصلاه. وكلما الصلاه كانت قويه وحاره، كلما من جواك صفي تنقى، وممكن كمان تفاجئ ان الطرف الاخر اتغير. الصلاه بتعمل معجزات، واهم معجزه تعملها الصلاه انها ترجع المحبه لقلوب الناس. يا ما ناس تعادي وتكره وتاذي، وعلاجها ايه؟ هل علاجها بالدراع؟ ما بينفعش العلاج بالدراع، هنبص نلاقي سلسله من المشاكل والطار والغضب والانتقام. العلاج الاول لا يغلبنك الشر، اغلب الشر بالخير، والخير اول مظاهره هي الصلاه، لان الصلاه تخلي ربنا يحرك ويغير القلوب. تاني حاجة عملها يعقوب هي فكرة الهدية. الهدية أحيانا تكون تعبير اعتذار، وأحيانا تكون تعبير تقدير أو تعبير شكر، وأحيانا تكون تعبير حب، وأحيانا تاخد ده كله وتقدمه. هنا هدية يعقوب لعيسو تحمل فكرة الاعتذار، والهدية لما تكون سخية بتساعد الطرف الآخر أنه يهدى. يعني في هدية مستفزة لما تسترخص الهدية أو مهينة، لكن لما تكون هدية بالسخاء اللي عمله يعقوب، جايب هدايا قطعان معيز وجمال وحمير، فيعني ثروة ضخمة جدا بيقدمها، فده لوحده طبعا يفرق. حاجة كمان طريقة تقديم الهدية، في واحد يقول طب خد، لا خد اتغيظ، وفي واحد يقدم الهدية بأدب شديد، يعني بيترجى الآخر أنه يقبلها. فلاحظوا كل عبد أو كل غلام من اللي فاتوا دول كان ياخد القطيع ويسجد ويقول له دي هدية من يعقوب لسيدي عيسو بطريقة مهذبة. طريقة تقديم الهدية بتفرق كتير، لأن ممكن تكون الهدية بسيطة، يكون الواحد ما عندوش إمكانية يجيب حاجة غالية، لكن التواضع في تقديم الهدية يأثر أو يؤثر في قلب الشخص الآخر. حاجة كمان تساعد الناس تصفى، إنك تظهر الاحترام الشديد. يعني هنا يعقوب لما سجد 7 مرات قبل ما يحط وشه في وش عيسو، ده يؤكد ان السجود ما كانش دايما عبادة، عشان برضو ما حدش يقول ازاي يسجد لانسان هيعبده. لا، قبلها شفنا ابونا ابراهيم سجد لبني حس اهل الارض لما ادوله، لما كانوا عاوزين يدوله القبر هدية، سجد لهم تقدير وشكر وقال لهم لا، لازم ادفع ثمنه. اذا السجود او الانحناء مش دايما معناه عبادة، العبادة لله وحده، لكن هنا الاحترام الشديد بيخلي الشخص المغلول أو الغضبان عادة يهدى لما يفاجأ أنه اللي متغاظ منه بيحترمه وبيقدره. وممكن برضو السجود هنا يعبر عن الاعتذار. حاجة كمان من الأمور اللي تساعد الناس تصفى، أنه قدم العيال وقدم الستات وكان صريح، دول ناسي، دول ولادي. كان ممكن يفكر بطريقة أنا مش عاوز أقول له دول عيالي لحسن يتغاظ، تلاقيه ما جابش عيال قدي، ويحس بقى بأن البركة اتحققت. ما هو عيسو متغاظ أن يعقوب خد البركة، فابتدت البركة تبان. يعقوب غاب 20 سنة راجع ب11 عيل، فيعني إيه، ممكن يبتدي يفكر أنه يعني آدي البركة ابتدت تبان. إنما أقصر الطرق للسلام الصدق والصراحة. خليك متواضع، خليك مهذب، خليك سخي، قدم اعتذار بصدق، لكن كمان خليك صادق، ما تلفش وتدور. وطبعا يعقوب بعد الليلة دي اللي صلى فيها هنلاقيه دايما إنسان مستقيم، قبل كده ما كانش كده. يعقوب كنا بنشوفه بيكذب وبيلاوع وبيخبي، إنما من هنا ورايح هنلاقي فعلا بعد ما خد لقب إسرائيل هنلاقيه إنسان مستقيم، فبيقدم كل حاجة بصراحة، مش بيخبي، مش بيغش، مش بيكذب تاني. إذا كنت عاوز العلاقات ترجع مع الناس بشكل مظبوط، خليك صادق، قول كل حاجة بحق كده، لأنه من غير الحق مش ممكن العلاقات هتمشي مظبوط. حصل ان هم ركض عيسو للقائه وعنقه ووقع على عنقه وقبله وبكى. بكاء عيسو طبعا يدل على انه اتغير من ناحية يعقوب، ما عادش غضبان عليه وما عادش بيفتكر الخناقة القديمة، ورغبة القتل راحت منه، ورجعت المشاعر بقى الإنسانية اللطيفة بين 2 إخوات بقالهم سنين ما شافوش بعض، فبكى. وبعدين سألوا ما هؤلاء منك؟ شوفوا برضو التعبير اللطيف اللي بيقوله يعقوب، هؤلاء الأولاد الذين أنعم الله بهم على عبدك. دول الولاد اللي ربنا أنعم بيهم عليه. طريقة الإجابة دي لوحدها تورينا أن يعقوب ابتدى يختلف. ليه؟ يعقوب كان دايما شخص يحب القنية، يحب يفتخر بأنه عنده وأنها حكته، وأنه يتخانق عليها عشان يوصل أنه يسبق أخوه وياخد بركة أكتر منه. لما الإنسان بيقرب من ربنا ويشبع بربنا، كل ما في يده ينسبه لله. حتى أولاده ما يقولش أولادي، يقول دول عطية ربنا. طب والفلوس؟ نعمة ربنا. طب والنجاح؟ عطية ربنا. طب والعلاقات؟ كل حاجة اسمها ربنا، ربنا الداني. ما يقولش أبدا دي حاجتي، ده تعبي، ده أنا، لا مفيش أنا خلاص. فهنا حتى اللغة بتختلف، واللغة صادقة، يعني مش بيقولها كده إيه يعني تمثيل، لا، ما في واحد يقول ربنا لكن يكون جواه افتخار. إنما يعقوب أو إسرائيل بقى هيبان عليه دايما أنه ينسب كل شيء لله ويرجع كل شيء لربنا. نفسنا نتعلم الفضيلة دي من شخص كان زينا وأسوأ، يحب الافتخار ويحب القنية الممتلكات، وتحول إلى شخص ينسب كل شيء لله. دايما فكر نفسك أن كل ما عندك هو عطية من ربنا، ده هيريحك، ده يخليك تشكر كتير، ويخليك دايما عندك عرفان لربنا، ويخليك متواضع، وربنا يزيدك أكتر لما يلاقيك بتذكر أن كل ما عندك هو من ربنا، يوم يزودك أكتر. فقال له دول الأولاد الذين أنعم الله بهم على عبدك. فاقتربت الجاريتان هما وأولادهما وسجدت، ثم اقتربت لي أيضا وأولادها وسجدوا، بعد ذلك اقترب يوسف ورحيل وسجد. السجود هنا هم بيقلدوا أبوهم، بيقلدوا يعقوب. إذا كان يعقوب الكبير يعني سجد لعيسو، يبقى كل القطيع كل العيلة لازم تعمل كذا برضه. هنا استغلها وأقول القدوة، قدوة الأب. الراجل المتواضع يعلم مراته وعياله التواضع، الراجل اللي يحترم الناس قوي يعلم مراته وعياله الاحترام، الراجل المسالم اللي هو ما يحبش الخصام ويجي على نفسه عشان يصالح الناس كلها بيعلم مراته وعياله الكلام ده. فهم زي بتلقائية ما نعرفش موصيهم ولا عملوها لوحدهم، مجرد هو سجد لعيسو كلهم عملوا كده. وهنا إذا بصينا ليعقوب كأنه قدوة، يبقى عايزين كلنا نبقى قدوة، لأنه ورانا عيال ورانا أجيال. إذا احنا ما كناش نسجد لربنا، طب هيسجدوا إزاي؟ إذا كنا احنا ما نبقاش حريصين على السلام مع الناس، هيتعلموا الحاجات دي إزاي؟ مش بالكلام، بالقدوة. القدوة أهم من الكلام، دايما في التربية والتعليم كده. المنظر أهم كتير من الجمل والكلمات، المنظر هو اللي بيفضل في الذهن. تشوف واحد بيصلي من قلبه، ده أحسن من وعظة عن الصلاة. لما تشوف واحد متواضع بجد زي ما قالوا القديسين، كأنك شفت المسيح نفسه، لمجرد أنك قابلت واحد متواضع بجد، ده برضو أجمل من كتاب عن التواضع. بعد ذلك اقترب يوسف ورحيل وسجد، فقال ماذا منك كل هذا الجيش الذي صادفته؟ ده عيسو بيسأل، يعني سألوا على عيال، قال له دول نعمة ربنا، ولادي اللي ربنا اداهم لي. قال له طب امال الجيش اللي شفناه قبل كده ده كله؟ يقصد بقى ايه؟ القطعان، الهدية يعني. فقال لأجد نعمة في عيني سيدي. قال له لا، ده كل ده بس عشان أجد نعمة في عينيك. عيني سيدي، سيدي يقصد عيسو. طب هل ده رياء؟ لا مش رياء. الرياء لما تكون عاوز حاجة وحشة، عاوز تستغل اللي قصادك. لكن إذا كان اعتذار ما بقاش رياء، إذا كان حب ما بقاش رياء، إذا كانت هدية بدون أي غرض، لا يبقى فعلا حاجة كويسة. فهنا بيقول له أنا بعمل ده كله عشان أجد نعمة في عينيك. وكأن نعمة هنا تحمل فكرة بس سامحني على اللي عملته فيك، أو رجع لنا المحبة اللي كاتبنا في يوم من الأيام، أو ارضى عليا لأني أنا أستاهل الغضب اللي أنت غضبته عليا. طبعا ده كل ده في تواضع حلو. وتلاحظوا هنا كمان كلمة نعمة بتستخدم كتير، لأنه قبلها بيقول الذين أنعم الله بهم على عبدك، بعدين لأجد نعمة في عيني سيدي، الآية اللي بعدها يقول إن وجدت نعمة في عينيك، وبعدها بقيتين لأن الله قد أنعم علي، يتعلق على كلمة نعمة ليه؟ اللي يشوف المسيح بعينيه، أو اللي يقرب من ربنا، أو اللي يقضي ليلة صلاة حلوة، يشعر جدا بمعنى كلمة نعمة. كلمة دي تميز العهد الجديد، احنا بنسمي العهد عهد ايه؟ عهد النعمة. يعني ايه؟ هل ما كانش في نعمة في العهد القديم؟ لا، النعمة موجودة. انما اللي خدناه من المسيح في العهد الجديد نعمة فوق نعمة. ناموس بموسى اعطى، اما النعمة وبالحق والحق فبيسوع المسيح صار. فاحنا اللي قرب من ربنا حس انه مغرقه نعمة، مخليه ينجح، مخليه يعيش، بيسامحه، بيغيره، بيحبب الناس فيه، كل دي نعمة. فالإنسان لما يقرب من ربنا يعرف يوزن النعمة صح، يقدرها صح. كل الناس عندهم نعمة على فكرة، يعني لما يقول يشرق شمس على الأبرار والأشرار، ما هي نعمة، ربنا بيطلع الشمس. لما تسافروا بلاد ما فيهاش شمس خالص، تحس ان الشمس اللي بتتعبنا دي دي نعمة، بس احنا كم واحد ما قدر. اللي يقعد مع ربنا كتير يبتدي يقدر، انما اللي ما يقعدش مع ربنا تبقى عنده النعمة بس مش مقدر، ولانه مش مقدرها تقف بعد شوية، او يعني تروح منه العطية اللي في حياته. من له تقدير يعطى ويزداد، من له شكر يعطى ويزداد، لكن من ليس له أي شكر أو تقدير الذي عنده إيه يؤخذ منه، يبقى النعمة تروح منه. ماذا منك كل هذا الجيش الذي صادفته؟ فقال لا أجد نعمة في عيني سيدي. فقال عيسو لي كثير. يا حتى عيسو بطل طمع، ده نعمتك يا رب، غيرت الاثنين في لقاء واحد، الاثنين اتغير. حتى عيسو بيقول له دي هدية صغيرة بس اقبلها، فعيسو يقول له لا أنا عندي كتير. غريب جدا يعني الموقف ده لما نرجع بيه وقت زمان، الاثنين بيتقاتلوا على البركة، وكانوا نظرهم في البركة يعني شوية ممتلكات. طب ما هو دلوقتي كبرتوا، المفروض القتال يزيد. لا، مع الصلاة مع التواضع تلاقوا كل واحد بيقدم للتاني. يعقوب بيقول له اقبلها، وعيسى يقول له لا عندي كتير، وأصبحت اللغة راقية جدا وفاضلة. قال له فقال عيسو لي كثير يا أخي ليكن لك الذي لك. يا سلام، حقاني قوي، ايه ده كله ده؟ قال له لا، خلي لك حاجتك، أنا عندي كثير. فقال يعقوب لا، إن وجدت نعمة في عينيك تاخد هديتي من يدي. هيتخانقوا خناقة بالعكس بقى، لأنه إيه بيلح عليه وبيقول له يعني لازم تاخد، تعدمني بقى يعني. بس بجد المرة دي مش بقى يعني كلام، لا ده بصدق، لأن يعقوب بعد ما شاف ربنا بعينيه مفيش حاجة فارقة معاه، ياخدوا كل حاجة. اللي شاف ربنا وشبع بربنا تفرق معاه الفلوس، هتفرق ازاي يعني؟ ربنا يجيب أضعاف أضعاف. فخلاص الدنيا صغرت في نظره، كل اللي يصلي كتير الدنيا تصغر قوي في نظره، ولما تلاقوا واحد الدنيا كبيرة قوي فعنيه يعرفوا انه مش بيصلي، لأن الصلاة هي اللي تخلي العين تشوف صح. فهنا بيقول له لا لا، ده أنت لازم تاخد، إن وجدت نعمة في عينيك تاخد هديتي من يدي، يعني اثبت لي أنك راضي عني واقبل هديتي. وبيلح بجد، طب ما دي ده فرصتك يا يعقوب، لو أنت يعقوب بتاع زمان خلاص جت منه، قال لك متشكرين عندنا كتير، ياخد بعضه ويجري ما يصدق. لكن ده مش يعقوب بتاع زمان، ده إسرائيل، ده واحد شبع وفعلا مش فارق معاه. لأني رأيت وجهك، شوفوا بقى التعبير الغريب ده، كما يرى وجه الله. تلاقي عيسو ما فهمهاش، ليه يرى وجه الله وانت بتشوف وش ربنا؟ مرضاش يحكي له، بس قال له اصل انا من امبارح من ساعة ما شفت وش ربنا وانا خلاص ما بشوفش غيره، باصص لك وكأني لسه شايفه، فانا خلاص المنظر ما بيتغيرش قصادي، وش ربنا اللي قصادي لغى الدنيا كلها من قصادي، بقت كل الناس شبهه، بقت كل حاجة من ايده، بقت كل حاجة جميلة بيه، فانا شايفك وكأني لسه شايفه، وبالتالي انا لسه في حالة صلاة. هنا اللي يصلي جامد الصلاة ما توقفش. يعني ايه الصلاة ان توقفت؟ يبقى لسه الصلاة ما استوتش. الصلاة الحقيقية حالة لا تتوقف، حالة ما توقفش. عشان كده المسيح بيقول ينبغي أن يصلى كل حين. لما تصلي من قلبك تطلع من الصلاة، ما ينفعش تكون وقفت صلاة. ليه؟ لأن حضور ربنا لسه حواليك، عامل حساب لربنا، واخد بالك من ربنا، حاسس بوجوده، بتتكلم معاه من غير شكل رسمي، يبقى الصلاة كده ايه استمرت، مغطية اليوم كله، مغطية العمر كله. فهنا بيقول له انا شايفك كأني شايف وش ربنا. برضه انا مش معتبرها كذبة، لا، ده انا معتبر واحد دخل في حالة روحية جميلة لدرجة حتى هذا الوجه اللي كان مرعوب منه في يوم من الأيام وش عيسو بقى بيبص له يقول له صدقني كأني شايف ربنا كما يرى وجه الله فرضيت علي. يعني ايه؟ انا عشان شايفك شبه ربنا انت راضي علي، انا عشان عارف ابصلك بعين نقية ربنا كمان مغيرك انت من ناحيتي، يعني انت راضي علي وانا دي بالنسبة لي كبيرة قوي، بتؤكد لي يمكن يقصد كده ان ربنا راضي علي طالما انت كمان راضي علي يا عيسو. اذا كنت انت مسامحني يبقى انا كده اطمنت ان ربنا سامحني. خذ بركتي التي اتي بها اليك، يعني خلاص انا قلت الحاجة دي ليك خدها بقى، لان الله قد انعم علي. تاني بعيد كلمة الله والانعام، ولي كل شيء. شوفوا بقى التعبير ده، هو يمكن عيسو ما فهمهاش، ولي كل شيء، هو طبعا يقصد يعني الحاجات دي كلها بتاعتي. لا، ده هو عاوز يقول له انا اصلك انت ما تعرفش، انا امبارح كنت قاعد مع سيد الارض كلها، كنت قاعد مع اله الكون كله، وكنت قاعد معاه وخدت اللي انا عاوزه، فخلاص انا عرفت السك، عرفت اخد العالم كله بعد كده في جيبي لو انا احتاجت. لي كل شيء. ما أجمل الصلاة أحبائي لو الواحد يعرف سر الصلاة وقوة الصلاة، تبقى أهم عمل عنده. تدخل تصلي تاخد اللي انت عاوزه، تدخل تصلي تقول زي بولس كأن لا شيء لنا ونحن نملك كل شيء، كفقراء ونحن نغني كثيرين. هي الصلاة تعمل كده، كل شيء تطلبونه في الصلاة مؤمنين تنالونه. فهو بعد ما قعد مع ربنا بالليل قال له انا بقى عندي كل حاجة، عندي كل حاجة. ايه؟ ما انت نص ثروتك هتدهاني دلوقتي. قال له صدقني عندي كل حاجة. ايه اللي كل حاجة؟ قال لي عندي صاحب كل حاجة، عندي مصدر كل حاجة، خلاص عندي الينبوع نفسه بتاع الماء الحي، اللي يشرب من المياه دي يعطش، اللي يشرب من المياه اللي انا شربت منها بالليل مش هيعطش للابد، فانا قد صار لي كل شيء. وألح عليه فأخذ. أنا عمال أركز على الفرق اللي حصل في حياة يعقوب. النهاردة يعقوب اللي كان بيغش ويكذب عشان يقتني شيء بيلح إن أخوه ياخد منه كل حاجة، وهذا الإلحاح يؤكد إنه فعلا الحاجات دي ما بقتش فارقة معاه. لأن عادة لما الناس تتعازم لو الواحد لسه عينه في الحاجة ما يطولش في العزومة، يعني ايه يأثر، خلاص يعني عزمنا مرة لكن هنقعد بقى، لكن كونه يلح لا، يبقى هو فعلا سعادته في انه يدي مش ياخد، يبقى ده مش يعقوب، لا ده اسرائيل بقى. ده فرق كبير قوي بين واحد كان يحب ياخد ما يديش الى واحد يحب يدي ما ياخدش. ده فرق مش قليل ابدا، ده غير علاقته بالعالم كله، ده يخليه فعلا مختلف تماما حتى في اسمه، من الذي يتعقب كل شيء إلى إسرائيل الذي يغلب كل شيء. يعني خلاص مفيش حاجة غلبها، هو غالب كل حاجة. فألح عليه فأخذ. ده عيسو مصهرش السهرة دي مهما كان ربنا غير قلبه، لكن عيسو برضو يعني هينبسط بالحاجات لأنه ما يعرفش ربنا، حتى لو المرة دي لقاء مهذب وعيسو كويس، لكن ما وصلش خلاص لدرجة يعقوب في لقائه مع الله. ثم قال لنرحل ونذهب، وأذهب أنا قدامك. قال له يلا بقى نروح سوا. ده عيسو بيقول لي يعقوب كده، ما هو عيسو فرحان بالهدية وربنا إيه يعني دوب المشاكل القديمة، فرجعوا أخواته وأصحابه. قال له أنا همشي قصادك وامشي ورايا، يلا نمشي سوا، نروح سوا. فقال له سيدي عالم، ده بيكلم عيسو، أن الأولاد رخصة والغنم والبقر التي عندي مرضعة، فإن استكدوها يوما واحدا ماتت كل الغنم. يعني هو أنت مش عاوز ليه تمشي معاه؟ برضو اللي يسهر مع ربنا يبقى متواضع ويبقى كريم ويبقى حكيم. هو عارف ان عيسو ما تغيرش كتير، هو ربنا بس ايه مبدل قلبه اليوم اللحظات دي عشان بركة الصلاة، لكن عيسو لسه بتاع الدنيا ومش بعيد يرجع تاني يفكر وتتقلب عليه المواجع، ومش بعيد يرجع تاني لحركات قديمة. فهو فكر يعقوب في نفسه، أنا بقيت أحب أخويا وعملنا خير وسلام وتصالحنا ورضيته على قد ما أقدر، بس من الأفضل أن تبقى في مسافة بيني وبينه. خلي بالكو دي حكمة. ليه؟ أحيانا في مشاكل مع بعض الناس، تعال على نفسك واعتذر واتضع وحايل ورجع السلام، لكن لو انت بحكمة شايف انه ممكن تتفاقم المشاكل تاني بعد ما توصل للسلام ده، اعمل مسافة، مش غلط. عشان كده الكتاب يقول ان كان ممكنا فحسب طاقتكم سالموا جميعا. واحد كل ما تقعد معاه تبتدي كويس وعلى اخر القعدة يزعل ويعمل مشكلة من الهوى، وكل مرة تيجي على نفسك وتحايل وتصالح. طيب ما فهمتش الدرس، حايل وصالح وهديه، ومن هنا ورايح قول ايه، خلي في مسافة. كلام باختصار والقعدة بحساب والمجاملة بحساب. ليه؟ مش لانك مش بتحبه، لانك مش عارف تقرب منه. طوبى للرجل الذي لا يسلك في مشورة الأشرار، في مجلس المستهزئين لا يجلس، في طريق الخطاة لا يقف. ليه؟ طالما الشخص التاني طبيعته خطية أو غضب أو زعل أو، وأنت مش عارف تخليه أحسن من كده، وماله لما يبقى في مسافة. يذكر عن القديس باسيليوس أنه قال كلمة، قال حبوا الناس وابعدوا عن الناس. طبعا دي ما تنفعش تتطبق على كل المستويات، لحسن الرجال ما يصدقوا يقولوا على ستاتهم حبوا الناس وابعدوا عن الناس، لا. لكن في بعض المواقف بتبقى حكمة ان الواحد يحب الناس ويبعد شوية عنه، لألا يكونوا الناس معطلينه عن ربنا او معطلينه عن خلاص نفسه. لكن يحبهم يعني ايه؟ يريحهم على قد ما يقدر ويصللهم ويبقى صافي من ناحيته، ولو احتاجوا يقف معاهم. لكن هل لابد أن نصادق كل الناس؟ لا. الكتاب قال حبوا الناس، ما قالش صادقوا الناس. الصداقة ده اختيار، أنت تصادق الشخص اللي يبنيك ويكبرك ويقربك من ربنا وتعرف تتفاهم معاه وتعيش معاه في سلام على طول. لكن لو ما كانش في سلام يبقى بلاش كلام، نقل الكلام يمكن ده يخلي في سلام، لكن ما نقلش المحبة. محبة تفضل موجودة، لكن المسافة كمان محفوظة، لأن المسافات دي نوع من الحكم. فهنا قال له، قال له سيدي عالم أن الأولاد رخصة. هو إنما بيكذبش، اللي عياله كلهم صغيرين، وطبعا أم بعيالها ماشية واللي بترضع، وكمان معاه قطيع غنم كتير منه لسه مولود. عيسو طالع بربعمية راجل، لا معاهم أطفال ولا معاهم غنمات مولودة ولا كلام زي كده. فطبعا خطوتهم هتبقى سريعة، ويقدر ياخدوا بالست سبع ساعات مشي، التانيين هيمشوا ساعة ويريحوا. فهو قال له لا، بص امشي انت براحتك، تفضل انت والرجالة ما نعطلكوش، وهنحصلكوا على مهلنا، لان انا كمان لازم هطلع ناحية ابويا اسحاق اشوفه. فكتر خيرك ودينا تقابلنا وقضينا وقت مع بعض. ليجتاز سيدي قدام عبده، هو محافظ جدا على تعبير سيدي. الاحترام دليل تواضع، والاحترام يريح، والاحترام ضرورة بالذات مع الناس بتوع الدنيا، لأن أهل الدنيا يحبوا اللي يحترمهم. طبعا كل الناس مش بس أهل الدنيا، لكن دي أحد الأساليب اللي تخليك تكسب الناس. طوبى للودعاء لأنهم يرثون الأرض. من سمات الوداعة احترام الكل. لما تحترم الشخص البسيط يقدرها أوي. ليجتاز سيدي قدام عبده وأنا أستاق على مهلي في أثر الأملاك التي قدامي، وفي أثر الأولاد، يعني أنا هسوق على مهلي بقى عشان العيال وعشان الايه الأملاك دي، حتى أجي إلى سيدي إلى سعير. فقال عيسو أترك عندك من القوم الذين معي، الاثنين مخلصين دلوقتي، فبيقول له طب أسيب لك شوية رجالة معاك احتياطي، ما هو عيسو برضو عنده قبيلة يعني، فزي ما تقولوا يعقوب قال ايه هيبقى لي برضو ايه يعني، اضطر ارجع الرجالة ونتقابل تاني. فقال له، فقال لماذا دعني اجد نعمة في عيني سيدي؟ قال له ليه؟ ما انا عارف اسوق نفسي واضبط حالي، خلي رجالتك معاك. برضو خلي بالكم ما تاخدوش حاجة من حد تكون في يوم من الايام سبب مشكلة. في تعبير قاله القديس بولس بحكمة روحية، قال لا تكونوا مديونين لأحد بشيء، لا تكونوا مديونين لأحد بشيء إلا بأن يحب بعضكم بعض. مجرد يبقى الناس سايبة حاجة عندك، ده ممكن الشيطان يدخل عن طريق الحكاية دي ويعمل مشكلة. طالما أنت قادر تدبر حالك لوحدك، تستلف ليه؟ تاخد حاجة مش بتاعتك ليه؟ تدخل حد عندك ملوش ضرورة زيادة ليه؟ ما تخليك في حالك، برضو دي حكمة. فلما قال له أسيب لك طب شوية رجال، قال له ألف شكر، خليني بس أجد نعمة في عينيك، يعني إيه هودني وخدني على كلامي وإيه أنا كويس. فرجع عيسو ذلك اليوم في طريقه إلى سعير. عيسو صدق وعجبوا الكلام واصطفوا خالص كده وبقوا حبايب. ونجح إسرائيل في أول جولة بعد ما تسمى إسرائيل. خلي بالك إسرائيل ده الاسم الجديد، دي الحياة الجديدة، والحياة الجديدة يميزها الصفات الجديدة. إسرائيل هنا تميز بإيه؟ واحد، تواضع حقيقي، ده مش من صفات يعقوب بتاع زمان. يعقوب كان قبلها ده بخناقة مع خاله لبان، ويعني في الكلام كان بيطول لسانه، دلوقتي لا، أدب وتواضع بجد. اتنين، حكمة، حكمة، فكر كويس عشان ما ندخلش في علاقات مش محسوبة، عايزين نعيش في سلام. تلاتة، كرم وسخاء، يعطي. الإنسان الجديد من صفاته العطاء، حب يدي خلاص، حبش ياخد، مش عاوز غير يدي، يسعد اللي حواليه وبالتالي يجد سعادة. فهنا بدأ يستحق اللقب الجديد لما المسيح قال له ايه انت اسمك ايه؟ قال له يعقوب. قال له لا يدعى اسمك يعقوب، كفاية، خلي من هنا ورايح اسمك إسرائيل. إسرائيل قلنا يعني رجل الله، مصارع الله، حبيب الله، يعني خدوها بالمعنى ده. أما يعقوب فارتحل إلى سكوت وبنى لنفسه بيتا وصنع لمواشيه مظلات. يعني في السكة عسكر في حتة اسمها سكوت كده، لذلك دعي اسم المكان سكوت، يعني منطقة عمل فيها كده خلوة طويلة فسموها سكوت، يبدو قريبة لكلمة صمت أو سكوت. ده اللي بياخد نفسه بعد الجولة الصعبة دي ويستوعب اللي حصل. أنا شفت المسيح بعينيا، بعدين الرعب اللي كان عندي من عيسو اختفى تماما وتبدلت الحكاية. بعد ما كنت خايف انتقم مني، بقينا أصحاب وحبايب، والنهاردة معايا كل الخير ده كله وما حصلش حاجة للعيال، ده إيه العز اللي أنا فيه ده؟ إحنا يا أحبائي نحتاج إلى منطقة سكوت دي كل شوية. صدقوني كل شوية المفروض نقعد في منطقة اسمها سكوت، يعني إيه؟ ناخد خلوة، نهدى، نراجع اللي بيحصل. ده ربنا عامل كتير ومغرقنا وساتر علينا، ومشاكل كبيرة بتعدي كانت ممكن تتعقد، وبركات ملناش فضل فيها. ومع السكوت تزيد كلمة إيه؟ نعمة، أنعم. الواحد يبتدي يكتشف، يا رب ده أنت فعلا مديني نعمة أنا ما استاهلهاش، أنا ما كنتش واخد بالي من ده كله. إحنا لا نرى النعمة لأن ما بنعديش على منطقة سكوت. إحنا إيه؟ في وضع كلام، في وضع دوشة وهوسة وهيصة، ومش بنريح. إنما ده إيه؟ ركن في حتة كده وسمها سكوت وقعد له شوية، وخلى المسافة بينه وبين عيسو تطول، لكن المسافة بينه وبين ربنا قصيرة. بقى الوقت اللي يقضيه في التأمل والخلوة والصلاة أكتر من الوقت اللي هيقضيه في حل المشاكل وفي الصراع القديم مع أخوه. ثم أتى يعقوب سالما إلى مدينة شكيم التي في أرض كنعان. قرب خالص بقى على بيت إسحاق لأنه رجع كنعان. حين جاء من فدان أرام ونزل أمام المدينة وابتاع قطعة الحقل التي نصب فيها خيمته من يد بني حمور أبي شكيم بمئة قصيطة، وأقام هناك مذبحا ودعاه إيل إله إسرائيل. هي الحركة دي صح ولا مش صح؟ هنشوف. هي غالبا مش صح. ليه؟ كونه يشتري أرض في حتة كسرت، لما ترجعوا لإبراهيم وإسحاق أغنى منه أبوه جده، ما كانوش يشتروا أبدا عشان يفضلوا غرب، أغنياء جدا لكن ما يمتلكوش في الدنيا حاجة، على قد ما هم أغنياء لكن عينيهم على السماء، فاضلين ساكنين في خيام. الحاجة الوحيدة اللي اضطر أبونا إبراهيم يشتريها يوم ما كان هيدفن سار، وفضل على مبدأه، وإسحاق ماشي على مبدأه. طب لما يعمل بير وياخدوه، ياخدوه، ما هو مش بتاعي، ما انت اللي جبته وعملته، معلش ما تفرقش، انا ما بشتريش، ملياش في الدنيا. هنا لقينا يعقوب ما هتأثر برضو بالفترة بتاعت لبان، حب يقتني ملك ارض، وكأنه خرج برا الخط في الحركة دي. هي للوهلة الاولى تبدو حكاية بريئة، راجل غني ومعاه فلوس وعاوز يعسكر، ليه عسكر كغريب؟ طب ما يشتري، ما هو اللي بيشتري يبقى هيغرس، يبقى هيقعد، خلي بالكم، ولما هيقعد يبقى مرجعش لإسحاق، ما كملش المشوار لآخره، ولما هيقعد هيتأثر بالمنطقة، فكل دي حاجات ما كانتش محسوبة. ابتاع قطعة الحقل التي نصب فيها خيمته وأقام هناك مذبحا ودعاه إيل إله إسرائيل، هو بيت إيل، يعني كل ما كان يعمل حتة يقول بيت ربنا، حط مذبح في حتة الأرض اللي اشتراها. الحركة دي حلوة، بس أقول لكم فيها حتة مش حلوة. جميل إنك منين ما تروح تصلي، لكن مش جميل إنك أنت تحلل غلطك بالصلاة. يعني إيه؟ هو لما اشترى حتة الأرض هو ما سألش ربنا، ربنا عاوز يرجع لبيت إسحاق، وهناك عنده الخير كله وأبوه لسه عايش. إنما لما اشترى من غير ما يسأل ربنا، هنشوف في مصيبة هتحصل دلوقتي، لما اشترى من غير ما يسأل ربنا ويرجع لربنا، زي ما تقولوا حب يخدر ضميره فعمل مذبح. في واحد يعمل حاجة من غير ما يسأل ربنا وبعدين يقول لك هدفع أكتر من العشور، يا سلام، هو ربنا مزنوق مثلا؟ يعني هي العشور هتحللك الغلط اللي عملته؟ كان المفروض تسأل ربنا صح ولا مش صح، دي قضية ودي قضية. اعمل مذبح كل يوم وصلي ربنا في كل مكان، لكن هو تملك في المكان ده، خدت بيها إذن، وده قرار مش سهل. عملتها ليه؟ فهي عمل المذبح، وده في حد ذاته شيء كويس، لكن تحذير لينا أن الواحد يكون بياخد قرار مش مظبوط ويحلله بأنه إيه؟ يعني يصبغه بصبغة روحية. عارفين زي إيه؟ بنت يجيلها عريس دخل دماغ يكون مالوش في ربنا، وهي عارفة أنه إيه؟ مش بتاع ربنا، بس عجبها طول بعرض بعربية بفلوس، فدخل دماغ، فتقول لا ده أنا مخلياه يجي معاه الكنيسة كل أسبوعين بالزق. يا سلام، وهو لو اتزق اليومين دول هيفضل يتزق طول عمره. احنا بنقلب الموازين ليه؟ انت هتقدري تخليه بتاع ربنا؟ ده كلام، ده في الاول بس، ما كانش من الاول هو عاوز ربنا، يبقى بيرضيك يومين وخلاص. ادي فكرة ان الواحد يبقى عاوز حاجة وبعدين يلزق لها حتة روحية عشان ضميره يرتاح. وخرجت دينا ابنة لي التي ولدتها ليعقوب لتنظر بنات الارض. ادي بقى بداية المشاكل. دينا بنت يعقوب اللي هي من ليئة خرجت تبص البنات بيعملوا ايه. ما دي مشكلة البنات، البنات يقلدوا اكتر من الولاد، البنات يبصوا لبعض اكتر من الولاد يبصوا لبعض، كله بيبص لكن البنات اكتر. طبعا بنات الارض في المنطقة دي معرفوش ربنا، فتلاقي العلاقات براحتهم يعني، واللبس براحتهم، والدنيا ملخبطة. فرآها شكيم ابن حامور الحوي من الحويين اللي هي أحد قبائل الكنعانيين رئيس الأرض، وأخذها واتجع معها وأذلها. أذلها يعني عرفها، يعني غلط معها. فطبيعة البلاد كده وتفكيرهم كده، وهي سابت روحها لأن كل البنات بتعمل كده. ودي المشكلة اللي وقع فيها يعقوب وهو مش دريان، لأنه كان المشوار توصل لغاية إسحاق، ما كملتش مشوارك ليه؟ تفكرنا لما المسيح له المجد نبهنا وقال إيه، في ناس بتبتدي وما تكملش، لما حكى لنا حكاية البرج وقال طلعوا كده حتة وبعدين ما كملوش، فابتدت الناس تبص لهم وتسخر منهم. في واحد يبتدي مع ربنا وفي نص السكة يقف، طب تقف ليه؟ مش تكمل للآخر؟ انت رايح السماء ولا بس آخرك رايح الكنيسة؟ انت رايح السماء، كمل جهادك، كمل صلاتك، كمل نقوتك، استمر في السكة للآخر ما تقفش. هنا هو ما صدق خلص مشكلة عيسو وخد خلوة حلوة في سكوت لغاية كده كويس، وبعدين دخلنا على شكيم. شكيم دي نقطة وحشة، ليه تعسكر فيها وتشتري أرض وتقعد بقى وتسيب بنتك تصاحب بنات الدنيا وتفكر زيهم؟ وادي حصلت المشكلة. وتعلقت نفسه بدينا ابنة يعقوب، طبيعة البلاد كده، هو الولد ده طيب يعتبر، بس هو من أهل الدنيا، فالدنيا بتفكر كده، يعني بالنسبة لهم الحاجات دي ما عادي. ما هو لما تبعيد عنكم تشوفوا البلاد اللي الحاجات دي أصبحت عادي، تعرفوا أن الشيطان ملخبط دماغ الناس خالص. فهو ببساطة قال لأبوه عاوز أتجوزها، مش عشان يصلح غلط، هو مش شايف أن فيها غلط، هو حبها فعلا. وأحب الفتاة ولاطف الفتاة، فكلم شكيم حمور أباه قائلا خذ لي هذه الصبية زوجة. وسمع يعقوب أنه نجس دينا، في لغتهم هم كناس بتوع ربنا دي نجاسة، في لغة أهل الدنيا ده اسمه حب. وعلى فكرة الكلام ده موجود في الدنيا، يسموا العلاقات الغلط حب وإحنا نسميها زنا، ويتضايقوا قوي من الكلمة. طب معلش إحنا بنقول كلام أبونا اللي ربانا، ربنا مسمي الحاجات دي زنا، هم يسموها حب، يسموها حرية، يسموها زي ما يسموها، إنما إحنا عارفين الصح إيه والغلط إيه زي ما استلمناه من أبونا. وكل واحد له أب. المسيح قال في مرة أنتم من أب هو إبليس، قال لليهود كده، وأعمال أبوكم بتعملوها، إحنا بقى من أب هو الله وأعمال أبونا بنعملها. نجس دينا ابنته، وأما بنوه فكانوا مع مواشيه في الحقل، فسكت يعقوب حتى جاءه. يعقوب اتضايق وسكت، ما هو يعقوب دلوقتي إسرائيل برضه، فإيه يمكن كان زمان ينتقم، يمكن كان زمان يتخانق، يمكن كان يعني أسلوب مختلف، دلوقتي هو في حيرة، يجوز ندمان، يا ريتني ما عدت في شكيم، كنت كملت لغاية بيت إسحاق، فرحت العيال بجدهم، فرحت جدهم بيهم وطمنتوا عليا، وما كانش في بقى انترنت ساعات ولا بيبلغوا بعض. فخرج حمور أبو شكيم إلى يعقوب ليتكلم معه، وأتى بنو يعقوب من الحق حين سمع، وغضب الرجال، الرجال اللي هم أولاد يعقوب الكبار شباب دلوقتي، واغتاظوا جدا لأنه صنع قباحة في إسرائيل بمضاجعة ابنة يعقوب، وهكذا لا يصنع. يعني هم بقى في الحتة دي حمين قوي، بالرغم من على فكرة هم مش بتوع ربنا، هم مش متدينين، ولاد يعقوب الكبار خدوا طبعه القديم ما خدوش طبعه الجديد، ودي مشكلة ربنا يرحمنا بعضكم تحسوها، انك تكون بعيد عن ربنا في وقت فما ركزتش في تربية عيالك، بعض الاهالي كده، ولما رجعت لربنا متأخر عيالك شايفهم بعاد عن ربنا، وتحس تقول يا ريتني كنت مع ربنا وهم لسه كانوا اطفال، كنت ابقى حريص ان هم بيبقوا بتوع ربنا. يعقوب دلوقتي ابتدى يشوف اخطائه لأن أولاده كبروا، فاضل يوسف الصغير بس هو اللي في حجره، عشان كده يوسف ده هيطلع متربي، لكن الكبار للأسف تذكيرهم تذكير بشري، مش خدوها بروحانية أن أختهم غلطت يبقى احنا يلا نتوب كلنا، يلا نرجع لربنا ونسيب المنطقة الفسدانة دي، لا، خدوها على الكرامة، خدوها على كرامتهم وتفكيرهم البشري، ومفيش أي موضوع، مفيش صلة في الموضوع. وتكلم حمور معهم قائلا شكيم ابني قد تعلقت نفسه بابنتكم، رجل رئيس عمدة يعني رئيس قبيلة وجاي يتكلم في جواز ابنه، وبيتكلم بصراحة ابني حب بنتكم وعاوزين نتجوز. أعطوه إياها زوجة وصاهرون، يعني إيه؟ تبقى بداية نسب، يعني أنتوا كمان ولادك يعقوب ياخدوا من بناتنا وإحنا ناخد من بناتكم، وده اللي أنت اشتريت، ما أنت اشتريت بقى فبقيت حتة من الأرض، يعني خلاص ندخل في بعض. هما شايفين يعقوب غني، ما تنسوش، شايفين يعقوب غني، فمصلحتهم برضو يتكسبوا. بتوع الدنيا بيفكروا كده، لازم يبقى في مكاسب أرضية في أي علاقات إنسانية. بتوع أهل العالم كده، ما تفتكرش إنه الحكاية ما فيهاش مصالح، لازم فيها مصالح ومصالح أرضية. بتوع ربنا هم اللي يدوا، ما يفكروش في المصلحة. تعطون بناتكم وتأخذون لكم بناتنا وتسكنون معنا وتكون الأرض قدامكم، اسكنوا واتجروا فيها وتملكوا بيها. إغراءات بقى، عرض مغري، يلا عدوا معنا واسكنوا وتجروا واملكوا كمان. ثم قال شكيم لأبيها ولإخواتها: دعوني أجد نعمة في أعينكم، فالذي تقولون لي أعطيه قد طروا علي جدا مهرا وعطية. هم أغنياء، فقال اطلبوا زي ما تطلب. وهنا الشيطان، دي طريقة الشيطان عشان إيه؟ يثبت رجلك في الحتة الغلط، تلاقي تسهيلات غريبة وإغراءات بتنزل عليك كده. ده كل ده عشان تفضل بعيد عن ربنا، مش عشان ترجع لربنا. فأعطي كما تقولون لي، وأعطوني الفتاة زوج. فأجاب بنو يعقوب شكيم وحمور أباه بمكر. هنا بقى يعقوب فضل ساكت، لكن ولاده مش ساكتين، ولاده مكرين، لأن أخلاقهم أخلاق لبان، أخلاق دنيا. وتكلموا، لأنه كان قد نجس دين أختهم، يعني في غرض وحش جواهم، في رغبة انتقام جواهم بس مخبينها، فإيه، خدوا على كلام الراجل. فقالوا لهما: لا نستطيع أن نفعل هذا الأمر، أن نعطي أختنا لرجل أغلف. يعني كل الخطايا تعملوها وتيجوا عند أغلف، دي خلاص بقت مشكلة. في ناس كده تدعي التدين، فتيجي مثلا في الصيام الكبير تبقى بتعمل كل الأخطاء، بعدين يقول لك لا ده في لبن. لبن إيه ده؟ أنت حياتك كلها ملخبط، إيه يعني؟ فهنا قال إيه كل اللخبطة دي، إزاي وإزاي هتتجوز راجل أغلف؟ لأنه عار لنا. وهم طبعا كل ده بمكر، غير أننا بهذا نواتيكم إن صرتم مثلنا بختنكم كل ذكر. ما هي شريعة الختان تدي انتماء لشعب الله من وقت أبونا إبراهيم. لو تفتكروا أبونا إبراهيم اتختن في سن كبير، وإسحاق اتختن أول ما اتولد في اليوم الثامن، وبدأت شريعة الختان تنتظم. قال لهم خليكم مختونين زينا كل ذكور القبيلة، نبقى كده نقدر نعاشركم وتعاشرونا ونبقى عيلة واحدة. طب هم عاوزين يزودوا شعب الله؟ لا طبعا، ولا في بالهم. ده هم عندهم رغبة سيئة جدا ان هم يذلوا الناس، وبعد ما يعملوا كده يقاتلوهم ويموتوا. حاجة يعني تفكير صعبة. نعطيكم بناتنا وناخد لنا بناتكم ونسكن معكم ونصير شعبا واحدا، لئيم في لئيم. يعني كل دول ايه؟ دول بيعرضوا دول بيعرضوا، والحكاية اخر لخبطة. وان لم تسمعوا لنا ان تختتنوا نأخذ ابنتنا ونمضي. فحسن كلامهم في عيني حمور وفي عيني شكيم ابن حمور، ولم يتأخر الغلام أن يفعل الأمر. بقول لكم طلع أطيب منه، لأنه كان مسرورا بابنة يعقوب. الحتة دي تخلينا نقول حاجة للشباب شوية: العاطفة ساعات تعمي، العاطفة تخلي الواحد يلغي عقله. يا عم انت مش تفكر بعقلك، هتجبر كل القبيلة على سلوك معين عشان توصل انت لغرضك. زي شاب عاوز يرتبط ببنت تلاقيه ماشي كل العيلة وراه. يا ابني اسمع للكبار، طيب فكر بعقلك، اوزن الامور. طلبات دي مبالغ فيها مثلا، الروح اللي بيتكلموا بيها دي مش مريحة، بالراحة. هنا زي اللي اتعمى، ولانه بقى ايه الولد الحيلة المحبوب بتاع القبيلة كلها، ابن كبير القعدة كلها، ابن حمور اللي هو رئيس القبيلة، فكل الناس مهوداه. لأنه كان مسرورا بابنة يعقوب وكان أكرم جميع بيت أبيه. فأتى حمور وشكيم ابنه إلى باب مدينتهم وكلم أهل مدينتهما. هم هيروحوا يقولوا إيه؟ يقولوا عشان ابني يتجوز لازم كلكم تختتنوا. هيقولوا إحنا مالنا ما اتجوزوا في حالة. هم لازم يستخدموا حيلة أخرى عشان يقنعوا أهل البلد. تلاحظوا كل القصص حيل. هو تحايل على دينة، وبعدين دلوقتي ولاد يعقوب يتحايلوا عليه، وهو راح يتحايل على أهل مدينته عشان يهودوه قائلين هؤلاء القوم مسالمون لنا. شوفوا بقى العمى، هو مش واخد باله، دول مش مسالمين، دول أضمروا الشر. فليسكنوا في الأرض ويتجروا فيها، تجروا فيها، وهو ذا الأرض واسعة الطرفين أمامهم، نأخذ لنا بناتهم زوجات ونعطيهم بناتنا، غير أنه بهذا فقط يواتينا القوم على السكن معنا لنصير شعبا واحدا بختننا كل ذكر كما هم مختنون. ألا تكون مواشيهم ومقتناهم وكل بهائمهم لنا؟ يبقى واضح إيه؟ دول داخلين بغرض ودول داخلين بغرض. دول عاوزين انتقام ودول عاوزين طمع، والشيطان بيلعب بالكل. والدنيا ماشية كده على فكرة، الدنيا أغلبها كده، كل واحد بيفكر يطلع بمصلحة، ومفيش حب ومفيش سلام ومفيش صدق ومفيش صراحة ومفيش ربنا، ودي عايشة الدنيا كده. ألا تكون مواشيهم ومقتناهم وكل بهائمهم لنا، نواتيهم فقط فيسكنون معنا، يعني نرضيهم بس في الحتة دي، وبعد كده احنا هنكسب كتير قوي. فسامع لحمور وشكيم ابنه جميع الخارجين من باب المدينة، برضو الناس زي اللي مخها اتلغى، وافقوا على الكلام، لأن فكرة الطمع دي كل الخير بتاع يعقوب ده هياخدوه في الآخر مزغلل عنهم. واختتن كل ذكر كل الخارجين من باب المدينة. فحدث في اليوم الثالث إذ كانوا متوجعين أن ابن يعقوب شمعون ولاوي أخوي دينا أخذ كل واحد سيفه وأتى على المدينة بأمن وقتل كل ذكر. افترى بقى، هم لقوا ان الناس ايه كله قاعد تعبان شوية، وداخلين بقى خلاص في اتفاقيات، فداخلين براحتهم وعلى كل خيمة كده يدخلوا يموتوا ويطلعوا على اللي بعده، والناس مأمناهم مش مخونة يعني. وأتى وقتل كل ذكر، وقتل حمور وشكيم ابنه بحد السيف، لا في مراعاة لابوهم الراجل الكبير ولا لاختهم حتى اللي متعلقة بالولد، وهي الكرامة بقى تدخل والغل كله والتفكير الأرضي البشري وتبقى مذبحة. فين ربنا؟ وفين المبادئ؟ وفين الإنسانية؟ وفين حتى الصراحة والصدق؟ وفين الأكلة اللي كلتوها امبارح من كام يوم مع بعض والناس كانوا شاريين؟ مفيش بقى، كل ده اتلغى. وأخذ دينا من بيت شكيم وخرج. خدوا دينا غصب عنها طبعا بعد ما موتوا جوزها وابو جوزها. ثم أتى بنو يعقوب على القتلى ونهبوا المدينة لأنهم نجسوا أختهم. ده إيه الانتقام الصعب ده؟ كل ده عشان نجسوا دينا؟ طب ما هو طبعا خطية وحشة، لكن طب ما هي البنت غلطان وابوها غلطان وكلهم غلط. غنمهم وبقرهم وحميرهم وكل ما في المدينة وما في الحقل أخذوه وسبوا ونهبوا كل ثروتهم وكل أطفالهم ونسائهم وكل ما في البيوت. لا ده أفتر، ده مش قتل بس، ده قتل ونهبوا. فقال يعقوب لشمعون ولاوي قدرتماني بتكريهكما إياي عند سكان الأرض. الشباب يا أحبائي عادة مندفع، ما بيحسبش أكتر من الخطوة اللي قصاده. يعقوب برضو عشان راجل كبير شايف اللي بعد كده. طيب انتوا انتقمتوا لشرف اختكم بتفكيركم وعملتوا مذبح، طب واحنا سمعتنا ايه في المنطقة بعد كده؟ هو دول اخر الناس؟ ده عندنا علاقات مع كل القبائل بعد كده، كل الناس دي هتبقى عاوزة تموتنا، كل الناس دي مش هتستأمننا ابدا، هيبصوا لنا ازاي، هيتعاملوا معانا ازاي، كل اهل الارض كرهوني وكرهوا عيالي بسببكم. فيعقوب بقى اللي بص للنتيجة اللي ورا ده كله، قال لهم ايه اللي انتوا عملتوا ده؟ قدرتماني بتكريهكما اياي عند سكان الارض الكنعانيين والفرزيين وانا نفر قليل. قال لهم انتوا تعميتوا شوية بس الغنم والغلمان فاكرينهم ثروة؟ ده في قبائل 10 أضعافنا، انتوا فاكرين بقى يطلع الشاب من دول زي اللي ايه؟ مفيش حاجة تغلبه، مفيش حد قده. انت بتفكر ازاي؟ في اكتر منك واكبر منك كتير. فيجتمعون علي ويضربونني فأبيد أنا وبيتي. قال لهم اللي انتوا عملتوه هيتعمل فينا، دي طبيعة الحياة كده. فقال أنظير زانية يفعل بأختنا؟ بصوا هنا شوفوا فرق النظرة، هم مركزين في موضوع الكرامة والشرف وتفكيرهم، والراجل العائل مجروح ومتضايق لكن مركز في عواقب الأمور. ده فرق نظرة أحيانا الشباب عن الكبار. الشاب يكون مش شايف غير الغلط واللحظة ومش بيحسب لأي حاجة تاني، عاوز الطار وعاوز الكلام من النوع ده. والكبير أحيانا كل ده لسه مش روحي الكلام ده، بيبص وبعدين وبكرة هيمشي ازاي. طيب ثم قال الله ليعقوب، يبقى واضح حصل ايه بقى. يعقوب جري على ربنا وابتدى يعقوب يدفع ثمن السنين اللي راحت من غير ربنا. ابتدى يشوف عياله في منظر ما كانش يتمناه، دول ولادي؟ دول أحفاد إبراهيم وإسحاق اللي بيقتلوا الناس ويذبحوهم ويمكروا ويكذبوا ويغشوا؟ أنا السبب، أنا اللي ما ربتش، أنا اللي ما ركزتش معاك يا رب، أنا اللي كنت ملهي في الخناقة مع لبان 20 سنة، أنا اللي عمتني الدنيا. فقال الله ليعقوب قوم اصعد إلى بيت إيل، ابعد عن المكان ده. وكأن شكيم ما كانش ربنا بيتكلم، الخط اتقطع هناك. قال له ارجع ناحية بيت إيل، بيت إيل المذبح القديم اللي في الطريق لبيت أبوه، يعني ارجع للأرض اللي فيها علاقتك بربنا، للمكان اللي كان بينك وبين ربنا في عهد، وأقم هناك وأصنع هناك مذبحا لله الذي ظهر لك حين هربت من وجه عيسو أخيك. قال له روح للمكان اللي شفت فيه، اللي شفتني فيه أول مرة وأنا نازل لك من على السلم، فاكرينه؟ فأول الطريق خالص. قال له روح للمكان ده، ابعد خالص عن شكيم. لما الواحد الدنيا تلخبط معاه يرجع للأيام الحلوة مع ربنا، زي المزمور اللي يقول تذكرت الأيام الأولى ولهكت في كل أعمالك. لما افتكرت أيام بيني وبينك حلوة يا رب، قلت إيه اللي جرالي. وفي رؤية 2 يقول له أذكر من أين سقطت وتب واعمل الأعمال الأولى، لأني عندي عليك أنك تركت إيه؟ محبتك الأولى. يا يعقوب ده أنت في يوم من الأيام كنت بتقولي أنا مش هسيبك أبدا وأنت إله طيب وأنا بحبك، فين يا ابني الكلام ده؟ رحت شكيم وسكنت وفرحان إن عيالك هيتاجروا في الحقل ويعملوا بزنس، ونسيت كل الاتفاقات اللي بيني وبينك. فربنا قال له اطلع من المنطقة كلها. أحيانا في مواضيع لازم الواحد يقفل كل علاقته بالدنيا ويجري ويبعد، لازم ياخد موقف حاسم عشان التوبة تكمل. مش هينفع التوبة في البلد دي، شكيم دي ما ينفعش فيها توبة، ما ينفعش يصلح اللي حصل في مكان كله لخبطه. في علاقات غلط لازم تقف، وفي قرارات حاسمة لازم تتاخد لو الواحد عاوز ينظف حياته أو يرجع لربنا. فقال له اصنع هناك مذبحا لله الذي ظهر لك حين هربت من وجه عيسو أخيك. فقال يعقوب لبيتي ولكل من كان معه اعزلوا الآلهة الغريبة التي بينكم وتطهروا وابدلوا ثيابكم ولنقوم ونصعد إلى بيت إيل فأصنع هناك مذبحا لله الذي استجاب لي في يوم دقتي وكان معي في الطريق الذي ذهبت فيه. ورجع إسرائيل قوي، وقف لولاده ومشاه مراف الصح، وهيبدأ رحلة الرجوع لبيت إسحاق لإلهنا كل مجد وكرامة. ناخد آية واحدة. ألح عليه فأخذ، يلا قولوا معي، ألح عليه فأخذ، كمان مرة، ألح عليه فأخذ. تفضلوا نصلي.